بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: رجل احتلم ورأى بردا ظن أنه سيحصل له بسببه المرض، فتوضأ وتيمم ثم صلى الوتر، فلما قرب الفجر بدا له أن يغتسل ويتوكل على الله، فما حكم صلاته؟ أي الأولى، صلاته صحيحة إذا كان ذلك الأمر يغلب على ظنه، وإن كان مجرد أن خوفه الشيطان فتخوف فلا يصح، ولكن كان يغلب على ظنه حصول المرض فنعم يغتسل. إذن لا يجوز له أن يرجع أن يعود للتيمم إلا في حالة أنه يتضرر من الاغتسال يقينا أو على غلبة الظن. فإن كان يغلب على ظنه أنه سيتضرر ما كان له أن يغتسل، بقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول السؤال الثاني: ما حكم من يصلي في الثوب الذي فيه مني الاحتلام مشابها له، لأنه نجس مشبها له بأنه غير نجس وإنما هو كالمخاط، وما حكم صلاته؟ هذا خطأ مستقذر، ولا يتعمد الإنسان أن يلاقي ربه بثوب فيه مخاط، هذا خطأ. وكذلك المني، إضافة إلى أن المني قد يكون مصحوبا بمادي، فينبغي اجتناب ذلك. ولكن لا يصل إلى حد التحريم لأنه قدر وليس بنجاسة، ولكنه يخالف تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأعصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أمر الله بترفيع المساجد، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وسئلت أم حبيبة رضي الله عنها كما في السنن: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي جامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى، معناه أنه إذا رأى الأذى كان يتجنب ذلك، كان يتجنب الأذى إذا رأى فيه الأذى، فكيف يصح للمسلم أن يتعمد ذلك؟ فينبغي أن يغسله، والله المستعان. توضأ وتيمم، ونعم هذا سؤال آخر، أحسنت، سؤال آخر، وهو: من لم يستطع استعمال الماء أي يتوضأ ويتيمم أن يكتفي بالتيمم إذا كان محدثا حدثا أكبر؟ والجواب: بعض أهل العلم يقول يتيمم ويكتفي به، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يغسل ما استطاع إن كان قادرا على ذلك، كان قادرا على استعمال الغسل بعض جسمه فيغسل ما استطاع من جسمه ويتيمم لما بقي، وهذا أقرب لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيتوضأ ويغسل أيضا، إذا استطاع أن يغسل رجليه إلى ركبتيه غسل، وإذا استطاع أن يرفع الغسل بيديه إلى المنكبين أو إلى العضد فعل، ثم يتيمم لما بقي. وهذا القول اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله، وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، وغيرهما. يقول أخ السائل: نرجو منكم أن تفصلوا لنا أو تبينوا لنا ما هو المعصفر من اللباس، وهل له لون معين، وما حكم لبسه أو لبسه. أولا الثوب المعصفر جاء النهي عنه كما في الصحيح كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال رأني النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبان معصفرا فقال أمك أمرتك بهذا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أغسلهما؟ قال بل أحرقهما. وفي رواية قال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. والمعصفر هو ما صبغ بالعصفر وهو نبات مصفر يميل إلى الحمرة ففيه بيان كراهة لبس الأحمر. والذي قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن النهي عنه ليس لذاته وإنما لحمرته، بدليل أن علي رضي الله عنه روى الحديث في مواضع أخرى بلفظ نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الأحمر، عن لبس الأحمر، كما في صحيح مسلم في بعض الروايات وأيضا عند أصحاب السنة، بدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمها أنها من لباس الكفار، المعروف من لباس من ألبستهم أنهم يتحرون الأحمر. وهذا ماذا الزجر الشديد أقل أحواله الكراهة، وأكثر عامة الفقهاء ينصون على الكراهة، وبعضهم لم ينص على الكراهة. وأما ألفاظ الحديث فتشعر بالتحريم لقوله إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، ولقوله أحرقهما أي زجرا وتأديبا له. ذلك يعني قلنا أقل أحواله الكراهة، ولو وجد من السلف من يجزم بالتحريم لكان قويا. وقد نص شيخ الإسلام ابن القيم على الكراهة الشديدة في لبس الأحمر. فلا يكون مخصوصا بلبس العصفر بل جميع الأحمر مكروه. بقي الإشكال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء. قال ابن القيم رحمه الله محمول على أن هذه الحلة من برود اليمن، كانت تأتي الحلل من اليمن، وكانت معروفة بأنها من الأبيض أو من الأسود مخلوطة بحمرة وليست كلها حمراء. قال وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الأحمر، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأنكر إنكارا شديدا على من قال إنها كانت حمراء قانية صافية. فهذا أحسن ما يحمل عليه الحديث، ولعله من أجل هذا الحديث لم يجزم كثير من الفقهاء بالتحريم خشية أن تكون حمراء فيكون صارفا للنهي للكراهة. لعله من أجل مثل هذه الأحاديث لم يجزم كثير من الفقهاء بالتحريم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكراهة تشتد، كل ما اشتدت الحمرة اشتدت الكراهة، فالذي في حمرة خفيفة ليس كالأحمر القاني، فالأحمر القاني أشد كراهة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الصلاة من شرحه للعمدة لعمدة الفقه ابن قدامة. يقول أخ حديث البراء في صحيح مسلم في الذكر بعد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، هل يختار أحد اللفظين أو يأتي بهما أو يأتي بالأمرين؟ لا، تختار أحد اللفظين يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك، وإنما تردد الراوي باللفظ هل قال هذا اللفظ أو هذا، فذكره على الشك تحريا للألفاظ النبوية. والأمر واسع لأن المعنى واحد، يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك، يوم يجمعكم اليوم نعم اليوم البعث يوم الجمع لا ريب فيه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ قال إذا أدرك، قال السؤال الذي بعده، إذا أدرك المأموم الركعة الرابعة من العصر ثم نسي التشهد الأول فهل يسجد للسهو أم لا؟ وإذا كان عليه سجودا فهل هو قبل السلام أم بعده؟ لا شك أنه يسجد للسهو لأنه نسي واجبا من واجبات الصلاة، ويسجد قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه. يقول الأخ السائل: حديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وحديث من سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. يقول: ما الجمع بين هذين الحديثين وبين قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، وقول الله عز وجل ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول الله عز وجل لا تكسب كل نفس إلا عليها؟ لا معارضة بين الأدلة. وبعض العقلانيين الذين يريدون الطعن في السنة يأتون بمثل هذا المتشابه، يلبسون على العامة، عامة الناس، يطعنون في أحاديث الصحيحين بهذه الحجة بأنها تعارض القرآن. الصحيح أنها لا معارضة فيها، فإن قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أي ما يحمل وزر غيره، لا يحمل وزر غيره، وهذا الذي قتل نفسا ظلما وتتابع الناس بفعله تجرأوا على القتل هو تسبب في أن تجرأ الناس على القتل بعد عمله ذلك، أو سنة في الإسلام سنة سيئة فتتابع الناس بعد عمله هو الذي دلهم على ذلك بفعله، ولو لم يكن بقوله ففعله نعم يدلهم على هذا الشر، ولم يحمل وزر غيره، بل وزر غيره ما زال عليه لأنه قال لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. الذي قتل القتل الثاني إثمه عليه، لكن الأول الذي سن هذا الشر له نصيب من ذلك الدم، وليس معنى أنه يأخذ سيئات الآخر وذاك يكون خاليا من الذنب. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، لأن كل يتحمل وزره ولكن عليه وزر آخر لأنه تسبب في ذلك، ولذلك قال كفل من دمها، كان عليه نصيب من دمها. ولا شك أن الوزر الأعظم هو على من باشر القتل. يقول الأخ السائل: والده لديه 5 أولاد، توفي 2 منهما ولأحد 2 منهم ولأحدهما راتب في السلك العسكري، ثم إن والده توفي، ثم إن والده أخذ هذا الراتب وقام بالتصدق بجزء منه بنية المتوفي أو المتوفيين، هل لصاحب الراتب أجر الصدقة وهل لأخيه الآخر أجر الصدقة مع العلم أن الراتب كان لأحدهما فقط؟ المعلوم أن الرواتب بعد موت الموظف يجعلونها لمن كان يعولهم من أبيه وأمه وأولاده وزوجته، فقد صار ملكا لهؤلاء الأصناف، فإن كان له زوجة وأولاد فليس للأب أن يتصدق إلا بنصيبه فقط إذا أحب، وليس له أن يتصدق بنصيب الزوجة والأولاد إلا بإذنهم، وإن كان ليس له أولاد وليس متزوجا فالمال للوالدين إذا رضيت الأم أيضا بالصدقة فلا بأس، وإلا فلا يتصدق إلا من نصيبه، ثم هو قد صار نصيبا للأب فله أن يجعل أجره للاثنين، لا بأس عليه في ذلك أنه قد صار ملكا للوالد، والله المستعان. يقول أخ السائل: إذا كان يصلي نافلة ورأيت الإمام يصلي على الجنازة فهل تقطع الصلاة وتصلي الجنازة؟ وما الحكم لو كانت صلاة فريضة؟ لا بأس أن يقطع النافلة لحضور الجنازة إذا كان لا يدركها، كأن يكون ابتدأ بالنافلة ثم جاءت الجنازة، فإن هذا إن شاء الله عذر له عند الله عز وجل. وقد قال وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجب حتى أكمل صلاته، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال كنت أصلي. قال لم تقرأ قول الله عز وجل الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ فمعنى أنه يجوز قطع صلاة نافلة لأمر مهم، فكذلك مما لا بأس به أن تقطع من أجله هو صلاة الجنازة، لا بأس لذا في ذلك إن شاء الله. وأما إذا كان في صلاة فرض فيتم فرضه، فلا يقطع فريضة من أجل الجنازة، فالفريضة مكتوبة عليه أيضا، لا سيما إذا كان في جماعة فلا يترك الجماعة. يقول أخ السائل رجل قتل نفسه بأشنع طريقة، وكان في آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قتل نفسه، فهل يدخل في فضيلة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لا، هذا الرجل ختم حياته بكبيرة من كبائر الذنوب، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أمن هذا الحديث، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. عبد الله اتفقنا عليه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجعو بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أما هذا الحديث مخرجه اتفقنا عليه عن أبي هريرة الذي يطعن نفسه يطعنها في النار، الذي يخنق نفسه يخنقها في النار. عمن هذا الحديث؟ واحد في البخاري عن أبي هريرة، رواه البخاري عن أبي هريرة. فخاتمة سيئة عليه، نسأل الله يعني على أوليائه أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، فليصلى عليه وقد قتل نفسه. من يجيب؟ نعم يصلى عليه لأنه لا يزال مسلما. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فهو من باب الزجر، وليس من ولا يفهم منه أن المسلمين جميعا يتركون الصلاة عليه، فإذا كان هناك من أهل الفضل من إذا فعل ذلك انزجر الناس فلا بأس له أن يترك، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل لم يصلي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال شيخ الإسلام إذا اعتزله بعض أهل الفضل فلا بأس، قال والأصلح هو الأفضل أن يجمع أن يدعو له في نفسه، فيجمع بين المصلحتين، الدعوة للمسلم صاحب الكبيرة والزجر للناس عن هذا العمل. رجل عزم على الزواج بابنة عمه فذهب أبوه إلى عمه واتفقوا ودفع المهر بدون النظرة الشرعية وبدون بدون نظرة شرعية وبدون الذهاب إلى ما يسمونه بالمأذون الشرعي، فهل الزواج صحيح؟ الزواج يشترط فيه رضا المرأة ويزوجها وليها وقبول الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال: يوم امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. ويشترط رضاها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، فلا يجوز أن تزوج وهي كارهة، الزواج غير صحيح إذا لم تجزه المرأة. وأما النظر فهو لا شك أنه أفضل أن يراها قبل أن يعقد عليها، ولكنه ليس شرطا لصحة النكاح، ولا يقبل الزوج إذا أحب أن ينظر فلا يقبل ولا يتعجل حتى يطالب بالنظر الشرعي. وأما ما يسمى بالمأذون الشرعي فليس بشرط، ولكن الأفضل أن تضبط الأمور بذلك، بأن يذهبوا إلى من عندهم علم فيعقد لهم حتى ينظر إلى الشروط وتوفر الشروط. فإذا كان ولي الأب ونعم ولي الزوج أبوه هو الذي قبل له بدون علمه، أيصح هذا الزواج أم لا؟ لا يصح إلا مع علم الزوج وتوكيله بذلك، كأن يقول لأبيه: قد وكلتك بذلك. فإن كان الأب قد تصرف من نفسه فلا يصح، وإن كان قد أذن له فيصح، وإن كان قد رغب بعد أن لم يستأذن الرجل فيعيد عقد الزواج مرة أخرى. نعم، يقول الأخ: إذا تزوج أو إذا تقدم لامرأة رجل صالح ورغب الأب بتزويجها والمرأة رفضت، ما تريد الرجل الصالح؟ الجواب: لها يكرهها على ذلك، ولكن يمنعها من الزواج بأهل العصر وبأهل العصيان والفسوق، وتبقى عنده يحافظ عليها حتى تزوج وهي راضية، فلا يكرهها إكراها، ويعظها ويذكرها حتى إن شاء الله توافق على ذلك. يقول السائل: كثير من الناس يزوجون بناتهم بغير رضاهن، تقدم أنه لا يجوز ذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عباس بنحوه وعائشة أيضا: لا تنكح الأيم حتى لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي تستأذن البكر. قيل: وما كيف إذنها؟ رسول الله قال: إذنها سكوتها أو صماتها. ومعنى الثيب حتى تستأمر أي تصرح بالكلام، تطلب ماذا يطلبون منها؟ التصريح بالكلام. وأما البكر فيكفي سكوتها. فإذا زوجت المرأة وهي كارهة فالزواج باطل إلا أن تجيزه. فقد ثبت في صحيح البخاري عن خنساء بنت خدام أن النبي صلى الله عليه وسلم أباها زوجها وهي كارهة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وقلنا: إذا أجازته يصح، إذا رضيت بعد ذلك صح، لحديث بريدة، وجاء أيضا عن ابن عباس والصواب إرساله من مراسل عكرمة، أن امرأة بكرا جاءت تشكو أباها زوجها وهي كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فرضيت بالنكاح بعد ذلك. فإذا أجازت النكاح صح، وإن استمرت على الكراهة وعدم الرضا فالزواج باطل. فربما بعض الناس ما يخاف الله يزوجها وهي كارهة، ونتيجة ذلك ما تبقى إلا أيام ثم تأتي المشاكل والفراق. ولكن إذا رضيت المرأة بعد ذلك، رأت أن أباها قد أكرهها ولكن نعم طاوعت أباها بعد أن كانت كارهة، فيصح النكاح. تقول سائلة، يقول نعم، تقول سائلة عندها ضعف شديد في النظر والحمل يؤثر عليها ويزيدها ضعفا، والآن حصل لها الحمل وهي في الشهر الأول، فتخشى على نفسها من أن يتأخر نظرها يتأثر نظرها، هل يجوز لها إسقاط الحمل لأجل هذه العلة؟ عليها أن تسأل المختبرين من الأطباء الحاذقين، فإن أعطوها أدوية للحفاظ على بصرها فنعم فلا تسقط الجنين، لا يجوز لها ذلك. وإن شاء الله تجد من يدلها على بعض الأدوية التي تحافظ فيها على بصرها، أو بعض نعم بعض الأدوية التي تكون سببا في الحفاظ على بصرها. وإن قرر الأطباء الحاذقون كلهم يقولون إنه سيؤثر على بصرها فلها أن تخرجه، لا ضرر ولا ضرار، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا طالما أنه لم ينفخ فيه الروح بعد. وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه ولو حصل العمى، لأنها قتل نفس محرمة. والله المستعان. لأن الرجل هو الذي يزوج نفسه، أما المرأة يقبل لها أبوها، أما ذاك فالقبول المرأة يزوجها أبوها وليها، أما القبول فالأصل أنه على الزوج نفسه. يقول أخ السائل إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة فركع الإمام ولم يسجد سجود التلاوة فأخطأ المأموم وسجد للتلاوة، فماذا على المأموم؟ عليه أول ما يعلم أنه قد خالف الإمام يرجع إلى متابعة الإمام، ولا بأس عليه، لا بأس عليه في هذا الأمر، ولا سجود سهو ولا غيره، وإنما متى ما علم أنه قد أخطأ وخالف الإمام رجع وتابع الإمام. فإن كان الإمام قد سبقه ببعض الأركان فيأتي بها ويخففها حتى يدرك الإمام. يقول أخ السائل هل التوبة النصوح والتوبة الصادقة تكون مكفرة لكل ذنب ارتكبه الإنسان في حياته الدنيا؟ نعم، إذا تاب توبة عامة من جميع الذنوب فنعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنعم هذا أمر لا شك فيه. يقول أخ السائل ما حكم من استخدم ما يسمى بالعادة السرية في رمضان فما حكمه؟ هذا الذي يسميه بعض الناس العدسرية مسمى عند أهل العلم بالاستمناء، يسمى عند أهل العلم بالاستمناء، أي يتسبب في إخراج المني من نفسه بيده أو بفراشه أو غير ذلك. وهذا العمل أولا محرم. قال النبي قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فسماه الله متعدي، وقد قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الله عز وجل: من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا العمل محرم يجب اجتنابه. وإذا حصل من الرجل في رمضان في نهار رمضان وهو صائم فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأفطر يوما متعمدا من شهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يترك الشهوة، فعامة أهل العلم على أنه يعتبر مذنبا ذنبا عظيما مفطرا في يومه ذلك. وهل يجب عليه كفارة؟ كفارة المجامع أثر أهل العلم على أنه ليس عليه الكفارة المغلظة، وإنما هي في حق المجامع. وذهب بعضهم إلى أن عليه الكفارة أيضا، ولا صح أنها الكفارة على المجامع في نهار رمضان. وأما هذا فعليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، توبة النصوح. ما ينفعه القضاء، عليه التوبة تكفيه، إذا حصل توبة صادقة تكفيه. يقول: أخ نزل منطقة غريبة عليه فصلى إلى غير القبلة، فجاء رجل فسأله فتبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فما هو الواجب؟ الواجب عليك أن تعيد، لأنك صليت إلى غير القبلة وتركت شرطا من شروط الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فعليك الإعادة، إلا أن تكون قد اجتهدت عليك الإعادة، سواء كان الوقت باقيا أو قد خرج على الصحيح. وقال بعض أهل العلم: عليك الإعادة إذا كان الوقت باقيا فقط. هذا إذا كان لم يجتهد. أما إذا كان اجتهد في تحري القبلة، نظر وحاول أن يلتمس النجوم وكذلك المشرق والمغرب واجتهد في ذلك، فيرجى أن يكون ليس عليه شيء، صلاته صحيحة لأنه قد أدى ما عليه وهو الاجتهاد. يقول: يحول إليه أموال من بلدان أخرى بعملة غير العملة اليمنية، ثم إن الصراف يقول: ما عندنا تلك العملة، إذا أردت بالعملة اليمنية أعطيناك، فهل هذه الحالة تدخل بالربا؟ إن كانت العملة وصلت بنفس العملة المرسلة ولكنه ليس عنده ما يعطيك، فلا بأس أن تنوي الصراف أنت، فتقول له: اصرفها لي الآن، وتنصرف عنه وقد قابضته. وأما إن كانوا صرفوها بأنفسهم وحولوها بأنفسهم فهذه المعاملة من الربا، فلا تأخذها على الطريقة إلا عند الحاجة والضرورة، إذا لم تجد ملجأ آخر غيرها. يقول: هل ترفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية؟ ما أسر النبي صلى الله عليه وسلم به من الصلوات فالسنة والإسرار به، وما جهر به من الصلوات فالسنة الجهر به، سواء كان مع الجماعة أو منفردا، سواء للرجال أو للنساء. فيستحب لها أن ترفع صوتها وتجهر في الصلوات الجهرية جهرا ليس بكبير حتى يسمعه الرجال، والله المستعان. يقول نعم إذا تركت الجهر الصلاة صحيحة، وإذا تركت الجهر فالصلاة صحيحة. تركت سنة لكنها تركت الأفضل وتركت السنة. يقول أخ السائل: يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للطبيب إذا لم يكن هناك لحالة المريضة إلا طبيب معالج ولم توجد المرأة المختصة للعلاج؟ لا شك أنه يجوز في مثل هذا الحال للحاجة إذا احتيج إلى ذلك، ولكن بعض الأطباء لا يتقون الله فيأمرها بالكشف عن وجهها وهو ليس بحاجة للنظر إلى وجهها، وما تكون أمراضها ليست متعلقة بوجهها، فالإثم عليهم والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.